أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، أعلى الله مقامه الشريف. كلام متواصل في انقسامات الفرق الإسلامية، باعتبار أن بعض الرواة عندنا هم من العامة، وبما أن قبول رواية العامي إذا كان ثقتان معمول بها عندنا، صار المصنف على التعريف بالفرق الإسلامية. أنا عندي صفحة 128، الله يبارك فيكم، صفحة 128 بلي. فقسم الخوارج وقسم أبناء العامة السنة يعني إلى عدة أقسام، بعد ذلك الجبرية قسمهم، وصل الكلام إلى المعتزلة. قال: وانقسمت المعتزلة إلى البشرية والبهشمية، بهشمية جماعة أبو هاشم الجبائي بلي، البهشمية والثمامية والجاحظية والجبائية أبو علي الجبائي وأتباعه، والجبائية والخابطية والخياطية والمردارية، مردارية بلي، والمعمرية والنظامية جماعة إبراهيم النظام، إبراهيم بن يسار النظام، والهذيلية والهشامية والواصلية. الواصلية لعله جماعة واصل ابن عطاء بل. عموما هذه أقسام المعتزلة. وتشعبت فرقة الشيعة إلى الإسماعيلية والإمامية والزيدية والغلاة والفطحية والكيسانية والواقفة. هذه الفرق طبعا منها ما هو موجود الآن ومنها ما هو مندرس يعني انتهى. الإسماعيلية مثلا موجودة الآن وتتكاثر في الهند، هاي المناطق يعني متواجدة. الإمامية يعني الاثنى عشرية اللي هو احنا يعني زين. الزيدية أتباع زيد بن علي وفي اليمن تتكاثر. الغلاة لعل منهم النصيرية اللي هم أتباع محمد بن نصير أو بن نصير، هيجي النصيرية هم يسموهم، واللي هم أغلبهم موجودين بسوريا وموجودين أيضا في ديالى وبعض المناطق المحيطة بها بالعراق يعني بلي. أي نعم نعم. والفطحية أتباع عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق عليه السلام، وهي الفرقة اندرست ما موجودة الآن زين. استاذني أربعة لحد الآن موجودات: الإسماعيلية، الإمامية، الزيدية، الغلاة، موجودين. إذا كان يريد بالغلاة الذين قالوا بإلوهية أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا الغلاة عندنا أكثر من جهة يعني. بعضهم قال بإمامة الإمام الصادق عليه السلام، بعضهم قال بإمامة الإمام الهادي عليه السلام. نعم. والفطحية قلنا أتباع عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق عليه السلام اللي انحرف عن مسيرة أبوه. والكيسانية أتباع محمد بن الحنفية. والواقفة هؤلاء الذين رفضوا إمامة الإمام الرضا عليه السلام ووقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، وادعوا أنه المهدي وأنه غاب وإلى آخره من الدعاوى. يعبر عنهم بالواقفة، توقفوا في مسألة إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فأنكروا إمامته. والروايات عندنا، يعني عندنا روايات عنهم أنه الأسباب والأهداف كانت أنهم تعرفون الظروف، الإمام الكاظم يعني كان سجين، يعني الإمام سلام الله عليه، وهذولا كان عندهم بيت المال، يعني أموال الإمام والحقوق الشرعية وكذا، فصارت أطماع يعني، ولذلك أنكروا إمامة الإمام الرضا ولم يسلموه بيت المال. بعضهم تاب ورجع، وبعضهم لا، استمر حتى هلك. الآن نفس الزيدية، يعني نفس الفرق الفرعية، هم بعضها تفرعت، رجعت تفرعت بعد. قال: وانقسمت الزيدية إلى البترية. ما أعرف يراد بالبترية شنو، هذا المعنى المتعارف عندنا، أكو عندنا معنى متعارف للبترية، والله يحفظكم الله يبارك فيكم، وهم الذين يبترون ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فيوالونهم ولكن لا يتبرؤون من أعدائهم، هذه يعبرون عنها البترية. وهؤلاء سيقاتلهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويقتلهم، لكن اللي وارد في الروايات أنه ذولا يقتلهم في العراق، يعني هنا في العراق يقتلهم، بينما هو يقول انقسمت الزيدية. إيه لعله يعني هيك هذه البترية كانت موجودة سابقا، أنا ما عندي بصراحة معرفة عنهم. والجارودية والسليمانية والصالحية، وانقسم الغلات. شوفوا إذا يريد بالغلات المعنى الأعم، لذلك راح يقسمهم، من جملتهم النصيرية، من جملة الغلات النصيرية بني. وانقسمت الغلات إلى الخطابية، أتباع ابن الخطاب، أحد كان من المعاصرين للإمام الصادق عليه السلام، والمحمدية والمغيرية والمفوضة والناموسية والنصيرية اللي هي موجودة الآن. هذا تقريبا تقسيم المصنف اعتمادا على كتب الملل والنحل. أنا قلت أنه أفضل كتاب، ولعله هو ذاكره هنا، أفضل كتاب هو كتاب الشيخ السبحاني، ممكن واحد يعول عليه، لأنه الشيخ السبحاني تناول الفرق اللي موجودة الآن، أما الفرق المنقرضة فلا معنى لأن يبحث عنها الباحث في هذا العصر، يعني اللهم إلا إذا يريد يوثق وثائق، يعني هذا بحث آخر، أما لمعرفة حال المسلمين الآن كون يبحث الفرق اللي موجودة الآن، فالشيخ يبحث يعني ويستعرض، يعني تقريبا هو 8 أو 9 أجزاء هو هذا الكتاب، بس مهم جدا يعني، حبذا لو الأخوة إذا ما يقدر يقتني من المكتبات على الأقل ينزله من النت، بلي أعتقد موجود بموقع الكتاب، اسمه بحوث في الملل والنحل، بحوث في الملل والنحل، أكو عندنا الملل والنحل للشهرستاني من أبناء العامة، وعندنا بحوث في الملل والنحل هذا لسماحة الشيخ السبحاني الله يحفظه. ولطيف يعني، أنا شفت حتى وثائق يصور بي بعض الوثائق يعني لبعض المذاهب، مثلا بالمذهب الزيدي يعني مصور حتى أئمتهم، يعني اللي يعتقدون بإمامتهم، واللي بعضهم يدرس ببريطانيا مثلا، بعضهم يعني بعدهم يعني طلاب جامعات وشي وكذا يدرسون دراسات عليا مثلا بالخارج، يعتبرون إمام، يعني شلون إمام محتاج يدرس عند الكفار، ما جاء يفتهم بعد. درجات القوة والضعف، قال: تختلف مراتب أو درجات القوة في الأقسام الثلاثة: الصحيح والحسن والموثق. أكو أحاديث صحيحة لكن تتفاوت في القوة، هذا الحديث صحيح والآخر صحيح ولكن الأول أقوى من الآخر، هالشكل فيصير تفاوت بيناتهم بالقوة والضعف. بالقوة الآن نقول الضعف يجينا بالحديث الضعيف، وكذلك تختلف درجات الضعف في الحديث الضعيف، طبعا لابد من آلية نعرفها، يعني انه شنو اللي يخلي هذا الحديث اقوى، شنو اللي يخلي هذا الحديث ضعيف وذاك اضعف منه. لازم اكو فرد اسباب يعني او عوامل ادت الى التفرقة بين هذا الحديث وذاك، مع انه اثنينهن ضعيفات او اثنينهن صحيحات مثلا. قال: وكذلك تختلف درجات الضعف في الحديث الضعيف. يقول الشهيد الثاني في الدراية صفحة 24 و25: ودرجاته يعني الضعيف في الضعف متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة، فكلما بعد بعض رجاله عنها كان أقوى في الضعف. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم إن شاء الله. لا مو أنا بعد يعني تعرفون، الله يبارك فيكم. إذن كل ما يكون الراوي يعني بعيد عن درجات الصحة، كل ما يكون الحديث أضعف. مثلا على سبيل الفرض، لاحظوا تارة أكو عندي راوي مجهول الحال، ما أعرفه من أبناء العامة وما أعرفه، مجهول الحال. ومرة عندي راوي معروف بالكذب، معروف بوضع الحديث، أكيد يفرق. هذاك مجهول الحال أكو احتمالية أن مثلا خوش إنسان آدمي مثلا ما يكذب، بس على الأقل من هالناحية يعني بغض النظر عن عقيدته بس ما يكذب، ما له علاقة بالكذب، هو روايته مو مقبولة يقينا لأنه مجهول الحال. لكن هذا عندي يقين بأن روايته شنو، هذا اللي يضع الحديث، عندي يقين بأن روايته مو مقبولة. أما ذاك ما عندي يقين، عندي احتمال، لذلك ما أقبل روايته، لأنه إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، بعد ما أقدر أستدل بروايته. فإذا الخلل يجي من نفس الرجال، وأحيانا هم مو بعيد، أحيانا يجي أيضا من متن الحديث. مثلا متن الحديث، هسه إذا تناول هذا الشيء أنا أبين شلون يجي من متن الحديث، وإذا سكت عن المصنف أنا منسكت عنه. قال: فكلما بعد، هاي مو بعده، بعد، فكلما بعد بعض رجاله عنها يعني عن قواعد الصحة وشروط الصحة كان أقوى في الضعف، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون. يعني يجيني حديث بفد أربعة بالسلسلة ذولا كلهم ضعاف، ومرة حديث يجيني براوي واحد فقط هو الضعيف، أكيد هذاك مبين أنه ضعف أكثر من هذا. وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون بالنسبة إلى ما قل فيه، يعني قل فيه الرواة المجروحون، كما تتفاوت درجات الصحيح وأخويه الحسن والموثق بحسب تمكنه من أوصافها، يعني من أوصاف الصحة وشرائط الصحة. أكو واحد كلش متوفرة به شرائط الصحة زين، وأكو واحد لا أقل يعني. فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط كابن أبي عمير أصح مما رواه من نقص في بعض الأوصاف منه. أدنى شيء يعبرون عنا مراسيل ابن أبي عمير. ابن أبي عمير من أوثق رجالات المذهب ومن أفقههم، إلى درجة أن علماء الطائفة لشدة التوثيقات الواردة فيه ولشدة فقهه ارتضوا حتى بمراسيله، يعني حتى لو يجيب رواية ما مسندة يقبلونها من عنده، لأنه يعرف قواعد قبول الحديث، إنسان متفقه جدا يعني، وهو من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهكذا إلى أن ينتهي إلى أقل مراتبه. وكذلك ما رواه الممدوح كثيرا كإبراهيم بن هاشم أحسن مما رواه من دونه في المدح. إبراهيم بن هاشم، سامعين تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي، هذا أبوه، إبراهيم بن هاشم هو أبو علي بن إبراهيم القمي والده زين. علي بن إبراهيم القمي صاحب تفسير القمي لا إشكال لدى علماء المذهب في وثاقته، يعني جدا موثق جدا، حتى روايات تفسير القمي يأخذون بها بشرط أن لا تكون مرسلة طبعا. بينما من يجون الأبو وهو يروي أحيانا عن أبيه، لاحظوا هو نفس علي بن إبراهيم القمي أحيانا يروي عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم اللي هو والده. من يجون الأبو، أبوه ما وارد به توثيق، وارد به مدح. لذلك درجة حديثه تكون بمرتبة الحسن لا بمرتبة الصحيح. في الفترة الأخيرة سماحة السيد الخوئي في معجم رجال الحديث توصل إلى وثاقة إبراهيم ابن هاشم أنه ثقة ليس ممدوحا بل هو ثقة، فبالتالي أحاديثه تكون صحيحة لا أنها حسنة. فالمصنف يتحدث على غير ما توصل إليه سماحة السيد الخوئي من خلال بحثه وفحصه عن الرجل. عموما هو أمره دائر في المذهب بين الحسن والموثق، بين المدح والتوثيق، عفوا بين الحسن والصحيح. رواياته تدور بين كونها حسنة أو صحيحة. سيد الخوئي يقول لا صحيحة رواياته، بمعنى أنه موثق، هو ينص على أنه ثقة، يقول وإبراهيم بن هاشم ثقة. أي نعم ما يخالف التفسير واحد، تفسير واحد، شوفوا عيني التفسير واحد. كان سماحة السيد يأخذ بلي يأخذ بجميع ما في تفسير القمي من الروايات حتى وإن كانت مراسيل لشدة وثاقة علي بن إبراهيم القمي، بعدين عدل عن رأيه هذا، عدل عن رأيه هذا. بس هذا ما له علاقة بالراوي نفسه، يعني ما له علاقة بالعالم نفسه، العلاقة هذا من يم الروايات، يعني من جهة الروايات. أنه هل وصحيح الرجل ثقة، لكن هل كل ما في تفسيره صحيح؟ وشنو يعني صحيح؟ يعني فيما بيننا وبين الله قد يكون كل ما في تفسير القمي صحيح 100% لا غبار عليه، ولكن من أين لنا أن نعلم ذلك؟ هي هاي المشكلة. فإذا كانت بعض الروايات مثلا مرسلة غير مسندة فيه، من أين لنا أن نعلم أن هذه الرواية صحيحة؟ هسه في علم الله صحيحة ما يغلق، احنا ما نعرف، من نجي نطبق عليها القواعد تسمى مرسلة، والمرسل ضعيف، فبالتالي ما راح أقدر أعول عليها من هالباب. وإن كانت لدى علي بن إبراهيم هي صحيحة ويعلم بصحتها وجازم بها ولا إشكال لديه فيها، لكن أنا منين يجيني هذا الاطمئنان؟ قال وكذلك ما رواه الممدوح كثيرا كإبراهيم بن هاشم أحسن مما رواه من هو دونه في المدح، وهكذا إلى أن يتحقق مسماه، يعني مسمى المدح. تلقى واحد بس مدح وارد به، مرة واحد لا وارد به أكثر من مدح، مرة واحد لا مبالغ في مدحه، كثيرا ما يمدح. إذن تتفاوت هاي درجات، مو درجة واحدة. وكذا القول في الموثق، فإنما كان في طريقه مثل علي بن فضال وأبان بن عثمان أقوى من غيره، مع أن بني فضال من الواقفة، بني فضال من الواقفة، ممن رفضوا إمامة الإمام الرضا عليه السلام، ولكنهم أصحاب وثاقة مقطوع بوثاقتهم، من حيث الوثاقة مقطوع يعني جدا ثقات. لذلك سألوا الإمام العسكري أنه ذولا عندنا ابن فضال وغيره، ذولا عندهم روايات، يعني خصوصا بني فضال، فنأخذ برواياتهم لو نرفض رواياتهم؟ عاد الإمام قال كلمته المشهورة، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، عقيدتهم ما لكم علاقة بها، لكن رواياتهم لا، ذولا من هالناحية اطمئنوا لهم، مو أهل كذب ولا أهل. ممكن الواحد يشتبه، يعني تعال الإمام الكاظم عليه السلام مثلا، شوفوا هي الشبهة منين نشأت، قضية الإمام الرضا تراهم إلها منشأ، يعني ها أكو منشأ. المؤرخين وحتى علماء الشيعة يذكرون أنه لما أخرجت جنازة الإمام الكاظم عليه السلام من قبل الطاغية هارون ووضعت، بلي هو على الإمام الكاظم، وقفوا على الإمام الكاظم بعد ما تعدوا للإمام الرضا، يعني فلذلك يسمونهم الواقفة، يعني في خصوص اللي وقفوا على الإمام، إحنا ما عدنا غيرهم واقفة، هم ذول الواقفة. بلي المتعارف واللي عليه المؤرخين وحتى علماء الشيعة أن هنالك حالة حصلت، وهي أن سليمان اللي هو عم الرشيد أشرف من قصره ورأى جنازة ورأى الناس مجتمعة، أو سمع ضجة في بغداد وأرسل بعض عبيده أنه شوفوا للموضوع شنو، وقالوا له جنازة، قال ويحكم ما أكثر الجنائز، انظروا لمن تكون، فقالوا لشخص يقال له موسى بن جعفر. فخرج سليمان مع رجاله وانتزع الجنازة من جلاوزة هارون، وهارون ما يقدر يحكي وياه باعتبار عمه. وبني العباس ترى بالمناسبة يعني كانوا أغلب بني العباس يمثلون معارضة للسلطة القائمة، معارضة لهارون، معارضة خصوصا من دولة هارون، أو من المهدي، بدأت المهدي اللي هو ابن المنصور والد هارون الرشيد، المهدي والد هارون الرشيد وابن المنصور، من المهدي ونازلان صار يعني شلون أكو شورى عند بني العباس، مجلس شورى وتقييم للسلطة. ذولا وظيفتهم الحفاظ على الدولة، يعني أي شيء ممكن يهدد الدولة مثلا انحراف عند الحاكم أو شيء، وظيفتهم ها. سليمان واحد من عندهم. فهنا ذولا قالوا وين احنا عندنا عقيدة أن الإمام لا يلي تجهيزه وتغسيله وتكفينه إلا والصلاة عليه إلا إمام مثله، فكيف ينتزع سليمان الجنازة ويتولى أمورها؟ الإمام حاججهم قال أنا موجود، قال وأنا أسألكم، الإمام الحسين إمام معصوم؟ قال له لا بلي. قال زين من تولى تجهيزه ودفنه وغسله وشي وكذا، أو تجهيزه ودفنه، منو جمع أوصاله، منو أنزل في حفرته، منو حفر القبور؟ قالوا له زين العابدين. قال وين كان زين العابدين في وقتها؟ قالوا له كان في الخريبة في سجن عبيد الله ابن زياد، لأنه خو من خلوا العائلة في الكوفة، خو ما تركوها بدون حراسات، مستحيل بعد، على واضح القضية واضحة، بل بالعكس حراسات مشددة كانت، خاف أكو أتباع مثلا لآل علي يطلعون يحاولون يستنقذوهم، خاف كذا، يعني حراسات جدا مشددة. قالوا مع ذلك تعتقدون بأن زين العابدين خرج من دون أن يعلموا به ودفن الحسين ورجع؟ فاللي قدر يطلع زين العابدين من الخربة رغم الحراسات المشددة ويخليه يدفن أبوه ويرجع من دون ما واحد يشعر به، قادر على أن يجيبني وأنا مو بسجن، أنا في بيتي قاعد، يعني هذيك يا الله يقدر لها، هاي الله ما يقدر يجيبني يعني. فحاججهم الإمام وأراهم خاتم الإمامة في كتفه، ولكن قلت لكم بعضهم عن ذلك تاب من تاب ورجع من رجع والبقية لا بقوا. هل لي يوصفهم الإمام بأنهم أجلكم الله الكلاب الممطورة؟ كلاب ممطورة، هذا الكلب أجلكم الله إذا مطرت عليه الدنيا مثلا ونفض نفسه من الماء راح يطفر منه، ومنه راح ينقص شكو شيء حوله. ذول هالشكل الواقف، هالشكل يوصفهم الإمام سلام الله عليه بأنهم كلاب ممطورة. قال وكذا القول في الموثق، فإنما كان في طريقه مثل علي بن فضال وأبان بن عثمان أقوى من غيره وهكذا. ويستفاد من هذا في مجال التعارض، ستقول هاي ثمرتها شنو؟ هاي القضية سلم من ذكر هذا الموضوع، وأنه العلماء يقعدون يصنفون هذا صحيح وهذا أقوى منه في الصحة، وهذا ضعيف وهذا أقوى منه مثلا أو أشد منه ضعفا، ثمرت هذا شنو؟ ثمرت هذا تظهر عند تعارض الخبرين. فإذا إجاني خبر صحيح وإجاني خبر أقوى منه صحة، أكيد الرجحان وين راح يميل؟ الكفة وين راح تميل؟ تميل إلى من هو أقوى. وهكذا في رد الروايات، إذا إجاني حديث ضعيف وأكو أضعف من عنده، أقدر أعمل بالضعيف وأترك الأضعاف؟ ممكن إذا كان المشهور قد عمل بالضعيف والعلماء رأوا فيه حجية مثلا، كما لو كان موافقا لأصول المذهب مثلا، للقواعد الفقهية اللي موجودة عندنا. فمثلا احنا عندنا تحريم للربا كمسلمين، وإجانا حديث ضعيف يحرم الربا، شنو المانع عن أقبله؟ ماكو مانع. أقسام الضعيف، أشرنا من خلال الجدول البيان المتقدم إلى أن الحديث الضعيف ينقسم إلى مقبول، شوفوا مقبول مقبول ومردود. والآن حيث جاء دور دراستهما نقول عرفوا أو عرفوا، يعني عرف العلماء اثنين يصيران، عرفوا أو عرفوا. عرفوا أولا المقبول بأنه الحديث الضعيف الذي تلقاه الفقهاء بالقبول وعملوا بمضمونه، يعني هو ضعيف ولكن أكو عندي يعني إجماع، أو خلينا نقول غالبية فقهاء المذهب يعتمدون على هذا الحديث الضعيف. أجي من مثلا من أشوف الشيخ الصدوق، الشيخ الكليني، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، العلامة، المحقق، كذا، اللي هم أساطين المذهب وكبار علماء المذهب، يعلمون بضعف الحديث ومع ذلك يعملون به. لا شك أن هنالك جهة لاحظوها في الحديث وأحيانا يشيرون إلى هذه الجهة، يعني أحيانا نعرف لماذا عملوا بهذا الحديث الضعيف. هذا ينطيني اطمئنان بأنه أقدر أعول على هذا الحديث، لكن مو أقلدهم. شوفوا هذا فرق إخواني، مرة أنا أجي أقلد أقول الشيخ الطوسي عمل بهذا أنا أعمل به، مرة لا، اجتهادي يوصلني إلى أن هذا الحديث حجة، ولكن أريد أطمئن أكثر، هل اجتهادي صحيح أم غير صحيح؟ أنا اجتهدت وشفت هذا الحديث حجة وأريد أعمل به، لكن أريد أزيد اطمئنان، أقوي درجة الاطمئنان عندي. افترض كانت درجة الاطمئنان عندي مثلا 70%، أنا راح أعول على هذا الحديث وأفتي وفق هذا الحديث ووفق مضمونه، فأرجع أشوف كلمات العلماء حول الحديث، عمل العلماء بالحديث، وإذا بي مثلا ألقى كم هائل من فقهاء المذهب يعتمدون هذا الحديث وهم من أهل الخبرة في مجال الحديث وفي مجال الرجال. احنا ما عندنا مجتهد الآن إخواني، مجتهد بالفقه ما مجتهد بالرجال والحديث، ما عندنا هيك شيء. المجتهد مجتهد في آن واحد في عدة علوم، لأن هذه العلوم بعضها يكمل البعض الآخر. الآن في الأكاديمي أنت تدرس طبية بالأدب ما تعرف، ما لك علاقة بالفيزياء، ما تعرف مثلا بالقانون، ما تعرف مثلا، احنا ما عندنا هيك شيء، لذلك الدراسة تتأخر عندنا ويتعب الواحد بيها، لأنه كأنما يعني يجتهد بمعنى أنه يصبح عالما. إيش وقت تعطى درجة العالم بالأكاديمي؟ إيش وقت يسمى الإنسان عالم؟ إيش وقت عندكم بالأكاديمي؟ البروف إيش وقت يأخذها؟ لا بد يكون عنده فد اختراع، فد اكتشاف، فد شيء يعني يلا يتسمى عالم وينال درجة بروف مثلا. احنا هالشكل عندنا، لا يسمى العالم عالما ما لم يكون او يكن عالما بعدة علوم من جملتها هذا الرجال والحديث. فانا لما اشوف الشيخ الطوسي وغيره وهم من العلماء في هذا المجال ومع ذلك يعلمون ضعف الرواية ويعملون بها، راح يزيد اطمئناني. بعد ما كان 70% صار 90%، ذلك يقولون عمل المشهور جابر للضعف، لضعف الرواية. زين، وترك المشهور للرواية حتى وإن كانت صحيحة هذا شبيه كاسر لصحتها، شقد قوية صحيحة بعد بس أعرضوا عنها المشهور، العلماء يعرفونها وما لهم علاقة بها، يهملوها. ليش؟ أكو أسباب عندهم، أكو قواعد. القضية أبدا مو اعتباطية، يجينا إن شاء الله الشهرة شلون تكون جابرة وكاسرة، وما هي وكم هو عدد الأقوال في هذه المسألة، هل العلماء متفقون على أن الشهرة جابرة كاسرة أم لا، فيه كلام طويل. سيد الخوئي يمنع من كونها جابرة كاسرة، لكن السيد السيستان وغيره بعض علماء كثير يعني خلينا نقول أغلب المذهب مشهور المذهب أن الشهرة جابرة كاسرة. سيد الصدر هم عند رأي سيد الشهيد الأول يعني. والآن بل المقبول، أولا المقبول عرفوه شنو؟ بأنه الحديث الضعيف الذي تلقاه الفقهاء بالقبول وعملوا بمضمونه، أي أن الفقهاء يعتمدونه دليلا في الاستنباط ويفتون وفق مدلوله، معتمدين عليه يستنبطون من عنده حكم شرعي. وقد يؤنث باعتبار الرواية فيقال، احنا مو قلنا اذا حديث نقول عنه مقبول، اذا رواية نقول مقبولة بعد، فيقال مقبولة بلي. ومثاله مقبولة عمر بن حنظلة العجلي الكوفي عفوا، الواردة في النهي عن التقاضي عند القضاة الرسميين المنصوبين من قبل الحاكم العباسي ولزوم الترافع إلى فقهاء الإمامية. هذه يذكرها طبعا، هو يذكر مقطع من عدها. وممن رواها الحر العاملي في الوسائل، مو بس الحر خو، قول الكافي بعد، انت راح تنقل وبالوسائل ناقل عن الكافي، خو انقلها عن الكافي مباشرة بعد، ليش تروح للوسائل؟ في الوسائل من أبواب صفات القاضي بإسناده عن محمد ابن يعقوب. من محمد ابن يعقوب؟ الشيخ الكليني. اخو قول بعد رواها الكليني بعد، لأنه يعني بالوسائل قريب العصر، من ترجعنا للكليني هذا يزيد في وثاقة الرواية. بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحسين، عن عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة مشكلته شنو؟ مشكلته يعني هسه واحد يقول هاي الرواية ليش ضعيفة، سبب ضعفها شنو؟ التفتوا، فمرة هذا دار بيناتنا هذا الحديث وبعضكم سأل هذا السؤال، زين شنو سبب ضعف رواية عمر بن حنظلة؟ عمر بن حنظلة موثق جدا موثق، لكن مشكلته توثيقاته واردة على لسانه، مو غير نقل لنا توثيقاته ما نقدر نعتمدها. يعني يجيك واحد يقول لك الإمام يقول عني كذا وكذا، خب منين أعرف أنه الإمام قال عنه؟ لو كان الراوي غيرك ممكن، يعني لو زرارة قايل لأنه يا بتر الإمام الصادق يوثق عمر بن حنظلة أقول على رأسي، أما أنت تقول لي ما أقدر أعتمد هذا الشيء. هاي مشكلة الرواية هذه اللي يسموها مقبولة عمر بن حنظلة، واللي هي أشهر روايات المذهب، وعليها تقوم ولاية الفقيه، وعليها يقوم اجتهاد المجتهد، وعليها يقوم القضاء، وكيف للمجتهد أن يكون قاضيا؟ مشكلتها مو أن الراوي مثلا غير موثق، أو أن الراوي مثلا كاذب أو متهم في دينه أو أبدا، من صحابة الإمام الصادق عليه السلام، بس مشكلته أن توثيقاته منقولة إن عن لسانه هو، هاي المشكلة. عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، القضاة اللي منصبهم المنصور مثلا ذاك اليوم، المنصور العباسي، يجوز نترافع لهم لو ما يجوز؟ الإمام قال للي يتحاكم لهم فقد تحاكم إلى الطاغوت، والقرآن ينهى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طب قال للعد شي يسوون؟ قال ينظرون إلى رجل ممن عرف حلالنا وحرامنا، زين، وعرف أحكامنا. هي هاي هنا بعد تجي الإشارات أنه يشير إلى الاجتهاد وإلى التفقه وإلى القضاء. بالنتيجة شي يقول الإمام؟ الإمام يقول فقد جعلته حاكما، جعلته، أنا جعلته حاكم، هذا بعد يصير قاضي مجعول من قبل الإمام سلام الله عليه، ما يقدر واحد بعد يرفضه إذا توفرت به شروط القضاء. هو إيش قال؟ ينظرون إلى رجل ممن عرف حلالنا وحرامنا أو وعرف أحكامنا، فإذا شفنا شخص به كي مواصفات مع هذا بعد ال النيابة العامة، وعندنا نيابة خاصة ونيابة حملنا ذني، على أنه ترى مو بس هاي الرواية عندنا في الرجوع إلى المجتهد وكذا، بس أقول هذه الرواية من عمدة الروايات في هذا الباب، مع أنه إحنا أخذناها مقبولة، يعني هي من صنف الضعيف، لكن المشهور كل عمل بها، علماء المذهب جميعا عملوا بها. خلي أنقل لكم عبارة للسيد السيستاني في هذا المجال، الله يبارك بكم، لحظة أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.